بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسنتحدث إن شاء الله عن التوحيد، ونتكلم عن تعريفه وفضله وأنواعه، وعن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وعن شروطها وأركانها ومعناها. فنقول وبالله نقول: التوحيد في اللغة مأخوذ من وحد الشيء يوحده إذا جعله واحداً، وهو يدل على الإفراد، ومنه قولهم فلان ابنه الوحيد، يعني ليس له ابن غيره. واصطلاحاً هو إفراد الله جل وعلا بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، إفراد الله جل وعلا بربوبيته وإلهه وأسمائه وصفاته وألوهيته. والتوحيد أنواع ثلاثة استقرأ علماء الإسلام كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدوا أن ما يتعلق بالله ثلاثة أقسام لا رابع لها. فالنوع الأول توحيد الربوبية، والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، والنوع الثالث توحيد الألوهية، ويقال عنه توحيد العبادة، ويقال عنه توحيد الإرادة والقصد، وكلها بمعنى واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. فالنوع الأول وهو توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله بأفعاله التي يفعلها، وهو أن يعتقد المسلم بأن الله جل وعلا منفرد بالملك والتدبير والخلق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، يفعله وحده لا شريك له، لا يشاركه في ذلك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو باختصار توحيد الله بأفعاله التي يفعلها جل وعلا. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله جل وعلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصفه بما وصفه الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وإثبات ذلك، إثبات أسماء الله وصفاته التي جاءت في النصوص في كتاب الله أو في السنة الصحيحة، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا التوحيد شأنه عظيم، يجب عليك أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته، فهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو التواب الذي يتوب على عباده من ذنوبهم، وهو الغفور الذي يغفر الذنب يغفر الذنوب جميعا. فيجب أن تعلم أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس هناك أحد يمكن أن تقيسه عليه، لكن ليس معنى هذا أنه لا صفات له ولا أسماء له. ولهذا قال في آخر الآية: وهو السميع البصير، السميع الذي أحاط علمه بكل شيء، يسمعنا ونحن نتكلم هنا، ويسمع الذين يتكلمون في كل الأرض، يسمع أصوات جميع المخلوقات، لا يشغله سمع عن سمع وفي وقت واحد، وهو البصير الذي يرانا ويرى مخلوقاته في السماوات وفي الأرض، لا يغيب عنه شيء. فسبحانه وتعالى، وتوحيد الأسماء والصفات يورث المراقبة، ينتج لك المراقبة. فإذا علمت أن الله رحيم رجوت رحمته، وإذا علمت أنه شديد العقاب تخاف من معصيته، وإذا علمت أنه سميع لا تتكلم بما يغضبه ولا يريده، إذا علمت أنه بصير فلا يراك حيث نهاك، لا يراك على معصيته.
النوع الثالث توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، هو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا. وهذا التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، ومن أجله انقسم الناس إلى سعداء أبرار وإلى أشقياء فجار كفار. وهو أن تفرد الله بكل ما تأتي من العبادات، كل ما تأتيه من العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلا تصلي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تخاف خوف العبادة إلا من الله، ولا تحب محبة العبادة إلا الله. ما تتقرب بشيء من العبادات لغيره، لا تدعو أصحاب القبور، لا تدعو الأموات، لا تدعو الأصنام، هذا حق الله، خلقك من أجله، من أجل أن تتقرب إليه، ولا تشرك معه أحدا. فإذا حقق العبد ذلك، أعني أنواع التوحيد الثلاثة، فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما الأدلة على التوحيد فالقرآن من أوله إلى آخره كله توحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله. لكن سنقتصر على ثلاث آيات. الآية الأولى يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كنتم تريدون التقوى وتحقق التقوى فاعبدوا الله وحده لا شريك له، فمن عبد مع الله غيره فليس من المتقين، وإنما يتقبل الله من المتقين. ومنها قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خلقنا الله؟ نأكل فقط ونشرب ونبني البيوت؟ لا، خلقنا من أجل أن نفرده بالعبادة، لكن نستعين بالأكل والشرب وهذه الحياة على ما يقربنا إليه. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ما أمرنا الله إلا من أجل أن نعبده حالة كوننا مخلصين له العبادة، لا نشرك معه غيره. ثم ضرب أمثلة لهذه العبادة، قال: حنفاء، التوحيد، يقيم الصلاة، يؤتوا الزكاة، هذه من أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. وأما أدلة السنة فكثيرة أيضا، منها ما رواه البخاري ومسلم عن معاذ أن قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما يصرفون شيئا من العبادة لغيره. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا لقيت الله لا تشرك به شيئا أبشر، والله لا يعذبك الله بالنار، بل يدخلك الجنة مع الأبرار. ومما يدل على أهمية التوحيد، ما هو أول فعل في القرآن؟ أول فعل في القرآن في سورة الفاتحة: إياك نعبد، فعل نعبد، ومعنى نعبد نوحد، نفردك بالعبادة. ما هو أول أمر في القرآن؟ في الآية رقم 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما هو أول نهي في القرآن؟ في الآية التي بعدها: فلا، نهي عن ضد التوحيد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومما يدل أيضا على أهمية التوحيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، يعني غصبا عليه. فالزنا ذنب عظيم وكبيرة، إذا زنى المحصن يرجم، ما يستحق أن يبقى على وجه الأرض. إذا سرق تقطع يده، إذا قتل أحد يقتل. لكن مع ذلك لو أن الإنسان مات عليه لكن لا يشرك مع الله شيئا أدخله الله الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء، آخر أمره يصير إلى الجنة. وهذا يدلك على أهمية التوحيد، نجاة من النار. وخطر الشرك، والتوحيد له كلمة عظيمة، كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وقد جاء في فضلها الكتاب والسنة في نصوص كثيرة. من نصوص الكتاب: يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر نبيه أن يعلم قبل كل شيء بأنه لا إله إلا الله، ثم يأتي العمل واستغفر لذنبك. قال البخاري لما بوب بهذه الآية في كتاب العلم من صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. ومما ورد في نصوص السنة، والآيات كثيرة لكن أنا أريد أختصر مراعاة للوقت، أما نصوص السنة فكثيرة كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من ختم الله له آخر كلمة تكلم بها لا إله إلا الله، شهد له الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنة. ولهذا كما في صحيح البخاري أن غلاما يهوديا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، فقال: قل لا إله إلا الله. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرجت روحه، مات. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان قبل أن يقولها يهودي، ابن يهودي على ملة الكفر، فلما نطق بها شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنجاه من النار. ومما يدل على فضلها حديث الرجل الذي يصاح به يوم القيامة كما عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الناس، فيقال: انظر في عملك، فيمد له 99 سجلا، 100 سجل إلا واحد، السجل الواحد منها طوله مد البصر قدر ما يبلغ بصرك، كلها ذنوب وآثام. ثم يقول الله: هل تنكر من هذا شيئا؟ انظر. فينظر العبد ويقول: لا، كل هذا عملته يا رب. فيقول الله عز وجل: هل لك من حسنة؟ عندك حسنة تقابل هذه السيئات؟ فيقول: لا. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة؟ بطاقة واحدة مع هذه السجلات، 100 سجل إلا واحد. فيقول الله: لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة، لأن الميزان الذي يوزن به العمل له كفتان، فتوضع البطاقة السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فترجح بهن لا إله إلا الله، فيدخله الله الجنة. فهي كلمة عظيمة. ومن الأحاديث، وهذا أذكره لبيان فضلها وأريد أن تعملوا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، قال أبو ذر: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وفي لفظ: أفضل الحسنات. كررها، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كرر أفضل الحسنات، أحسن الحسنات كلمة التوحيد. نعم. ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن كما قال وهب بن منبه، قيل: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك باب الجنة وإلا لم يفتح. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن ليس مجرد قولها، بل لا بد لها من شروط، لا بد أن تعرف معناها، تعرف ركنيها. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. إذا قلت لا إله إلا الله بلسانك فمعنى قولك لا معبود حق إلا الله، ليس هناك أحد يعبد بالحق إلا الله وحده لا شريك له. لكن عبادة الأصنام، عبادة القبور، عبادة الأموات، عبادة اللات والعزى بباطل، بالباطل. قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كل ما يدعى من دونه من عداه من سواه فهو باطل لا يجوز أن يعبد. ولها ركنان، الأول النفي، لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وباختصار ركن لا إله إلا الله لا بد أن يقوم في قلبك نفي الشرك والبراءة منه وإثبات التوحيد لله وحده لا شريك له، تقوم لا إله إلا الله عليهما ركنان مثل أركان البناء. فإذا وجد في قلبك هذان الأمران، نفي العبادة عما سوى الله، البراءة من الشرك وأهله، وإثبات العبادة لله، قامت لا إله إلا الله وأثمرت في قلبك. نعم. النقطة الأخيرة التي نريد أن نتحدث عنها في هذه المحاضرة شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط، ثمانية شروط. الشرط الأول العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل، وقد مر معنا أن معناها لا معبود حق إلا الله، فتعلم لا إله إلا الله وما دلت عليه علما يضاد الجهل. الشرط الثاني اليقين بلا إله إلا الله يقينا يضاد الشك، موقن تمام اليقين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشرط الثالث الإخلاص بلا إله إلا الله إخلاصا يضاد الرياء، تقولها تبتغي بها وجه الله، ما تريد وجوه الناس وثناء الناس. لأن عبد الله بن أبي المنافق قالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان مخلصا، فهو في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. الشرط الرابع الصدق بلا إله إلا الله صدقا يضاد الكذب، تقولها وتكون صادقا، لا ترتكب من الأعمال والأفعال والأقوال ما يضادها ويدل على أنك غير صادق. فمثلا الصادق بلا إله إلا الله لا يذهب إلى الساحر أو الكاهن، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة نعوذ بالله 200 صلاة، وإن صدقه فالأمر أدهى وأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي أنزل عليه القرآن. الشرط الخامس المحبة للا إله إلا الله محبة تضاد البغض. الشرط السادس القبول للا إله إلا الله قبولاً ينافي الرد، يقبلها ولا يرد شيئاً من الدين. الشرط السابع الانقياد للا إله إلا الله انقياداً ينافي الرد، يقبل الشرع كله ولا يرد شيئاً منه. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن نعقد قلوبنا على أننا كافرون بكل ما يعبد من دون الله، لا رب لنا ولا معبود لنا حق إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد سواه. فإذا اجتمعت هذه الشروط لا يلزمك أن تحفظها تعدها 1 2 لا، لكن يلزمك أن تعمل بمقتضاها. فإذا حققت هذه الشروط واجتنبت ما يضادها، لأن لها نواقض، لا إله إلا الله كدعوة غير الله، كالسحر، كالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالله أو بالدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أن هناك أحد يسعه الخروج عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم، الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعلمه، إذا حقق شروطها واجتنب نواقضها دخل الجنة. قال بعض أهل العلم من حقق شروط لا إله إلا الله فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.